كما يقولون سعيد من يعوى بغيره. والمنصف يكفيه القليل والمكابر لا يكفيه الكثير. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: كنا نحفر الخندق فظللنا 3 أيام ما زفنا فيها ذواتها حتى اعترضتنا كدية عظيمة. والكدية هي حجر الضخم، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى وجهه أثر الجوع، فقلت: يا رسول الله، كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. فقام معي وقد ربط على بطنه الحجر، ثم قال: بسم الله، فضربها فصارت كثيبا أهيل، أي صارت رملا. قال: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن آتي البيت، فجئت مؤتي فقلت: ماذا عندك من الطعام؟ فإني رأيت شيئا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ليس عندي غير عناق، وهو الشاة من أنثى الماعز الصغيرة، وصاع من شعير. فقلت لها: اعديني الصاع فازدح العناق. فقالت له: إياك أن تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني ليس عندها طعام كثير حتى تدعو كثيرا من الناس، لكن ادعو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساورته، أي حدثه في أذنه: عندي عناق وصاع من شعير، فأتي وبعض أصحابك. قال جابر: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق، فقال: يا أهل الخندق، هلمني فقد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر: فأدركني من الحياة ما لا يعلمه إلا الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليهم فلا تدعن البرمة وفيها اللحم على النار ولا تخبز حتى أجيب. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أهل الخندق، فلما رأتهم امرأتي قالت: بك وبك. فقلت الذي قلت لي. قالت: فهل ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا؟ ليس عندنا شيء. فقال: نعم. فقالت: فرسول الله أعلم. قالت: ففرجت عني. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: أين البرمة؟ جيء بها. فبصق فيها وبارك. أين العجين؟ فجيء به فبصق فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى انصرفوا وتركوه، وإن البرمة لتغص باللحم كما هي، وإن العجين لا يهرز كما هو، وكان ألف رجل. فأنت ترى في هذا الحديث شفقة جابر بن عبد الله الأنصاري في النبي عليه الصلاة والسلام، برغم أنه هو الآخر لم يأكل منذ 3 أيام، لكن لم يصبر لما رأى الجوع بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا يعاني الجوع لكن لم يصبر أن يرى بوجه النبي عليه الصلاة والسلام الجوع، فجاء فقال لامرأته ذلك أن حب النبي عليه الصلاة والسلام يملأ قلبه أكثر من حبه هو لنفسه. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من آله وولده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، هذا حديث البخاري، أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال لا يعلم حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال الآن أنت أحب إلي من نفسك. لماذا استثنى عمر رضي الله عنه نفسه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يذكر النفس في الحديث. هل تتصور أن يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من آله وولده ونفسه والناس أجمعين ثم يقول أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي؟ أبدا. إنما قال هذا لأنه لم يسمع النفس في الحديث. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة لم يتردد أبدا أن يقول أنت أحب إلي من نفسي، لم يفكر هل هو فعلا أحب إلي من نفسي أم لا، لأنه كان كذلك بالنسبة له. إن امرأة واحدة من المسلمين كانت أعظم من جماهير عظيمة من المسلمين الآن. لما وسعت غزوة أحد وصرخ الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وشاع الخبر وانتشر التواصل إلى المدينة، فبعد أن انقضت الحرب ورجع الناس بدأ بقى النساء والأولاد يستقبلون القادمين. فقابلوا امرأة قالوا مات أبوك مات أخوك مات زوجك مات ولدك. فقالت لهم وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا هو بخير. قالت أريد أن أراه. فلما رأته قالت كل المصائب بعدك جلل. أي لا قيمة لها. مات أبوك مات أخوك مات زوجك مات ولدك، من بقي لها؟ يعني كان تغلب على عقلها تفجع تصرف تولول. لكن أول سؤال سألته ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين تقول هذه الكلمة الرائعة الجميلة كل المصائب بعدك جبل أي لا قيمة لها صغيرة وتافهة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فقدانه عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب كلها. فترى هذا الحب العظيم والانفعال مع النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ميز هذا الجيل. ومن الأحاديث التي تبين لك عظيم الحب لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا. فجعل ابنه عبد الله يقول يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ قال فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث، أي مررت في حياتي بثلاثة مراحل. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك. قال فبسط يده فقبضت يدي. فقال ما لك يا عمرو؟ فقلت أردت أن أشترط. فقال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي. فقال يا عمرو أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو فوالله ما كان أحد قط أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، ما كان يستطيع أن يشد النظر إليه دقيقة أو نصف دقيقة من شدة محبته وإجلاله، ولئن سئلت أن أصفه لكم لما أصفت ذلك، فلن يمت على هذا الحال
أشياء أو قال ولينا أشياء الله أعلم بما فيها، ثم ساق بقية الحديث. فترى أنه لا يستطيع أن يملأ عينيه منه، لأن هذه كانت طبيعة فيه، ما كانوا يحبون النظر إليه أبدا، كما في حديث المسور بن أخرمة في صحيحين في صلح الحديبية، لما أرسلت قريش عروة بن مسعود الثقفي يفاوض عنها، فقال عروة لهم: ماذا تعدون فيكم؟ هل تتهمونني؟ قالوا لا. فقال: أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الوالد، دعوني آتي هذا الرجل فأعرض عليه. فجاء فوجد أصحابه حوله مخلين فقراء، فقال: يا محمد، إني رأيت حولك رجالا خليط أن يفر ويدعوه، يهدده أنه ليس عنده فاقة يقاوم من قريش، فيحمله على أن يقبل الصلح، فيقول: إن أصحابك لا يحتملون، ما أرى حولك إلا أوباشا خليط أن يفر ويدعوه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أنحن نفر وندعه؟ انصف بظر الله. فقال عروة بن مسعود: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة بن مسعود وهو كافر لأبي بكر: لولا أن لك علي يدا ما كافأتك بها لأجبت. كافر ويحفظ الجميل، لأن حفظ الجميل من مكارم الأخلاق وعظيم الشيم، حفظ الجميل من مكارم الأخلاق، فإذا جاء الدين محب عليها كانت أشد وأشد. يذكرون أن حاتم الطائي رأى ابنه يضرب كلبة له، فقال: يا بني لا تضربها، فإن لها علي يدا كلب، إنها تدل الضيفان علي. لما كان بحث فالضيف يتتبع صوت الكلب فيذهب إلى حاتم الطائي فيذبح له، فيرى أن هذه الكلبة لها جميل عليه أنها تدل الضيفان. قال: لولا أن لك علي يدا لأجبتك. وكان المغيرة بن شعبة وعروة بن مسعود، هذا عم المغيرة، أول ما علم أن عمه قادم تلثم وغطى وجهه، ثم جاء للسيف ووقف به على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. فعروة بن مسعود وهو يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يمس لحيته، إذا كلمه يمس لحيته في أثناء الكلام، فإذا مد يده على لحية النبي عليه الصلاة والسلام يضربه المغيرة: أنزل يدك. فينظر إليه ولكن لا يرى شيئا، ما يتبين شخصه، لكن ما يلبس إلا وبرضه يمس يده لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فيضربه المغيرة على يده: أنزل يدك. فقال عروة بن مسعود: من هذا الذي أزعجني؟ ما أخالك إلا أشر رجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. فقال عروة له: أي غبر يا أيها الغابر، لازلت أسعى في غبرتك. وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فشرب الخمر فقتلهم وأخذ أموالهم وفر، فأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أمامه الأموال التي سلبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله منه، وأما المال فلست منه في شيء، لأنه أخذ غبرا. فكادت القبائل كلها أن تتطاحن وتتقاتل، غير أن أمام الرجل من هؤلاء إلا هو من قبيله. فقام عروة بن مسعود وقال: أنا أدفع الدية عن المقتولين. فيقول له: أيها الغابر، أنا لازلت أدفع دية الذين قتلتهم وفتكت بهم بالله. أي غبر، لازلت أسعى في غبرتك.
وفي مسند الإمام أحمد قال له: أي غبر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ أي أننا أسلم. ثم انتحى عروة بن مسعود جانبا ينظر، جيء بوضوء، فرد النبي عليه الصلاة والسلام: ما سقطت قطرة من وضوئه على الأرض. الصحابة يقتتلون على وضوئه. وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا جلس بها وجهه وجهه. ويبتدرون أمره ولا يرفعون أصواتهم عنده ولا يحدون النظر إليه. عروة بن مسعود رأى هذه الصورة التي ما رأها، وهو كما ترون في مطلع الكلام جاء مهددا يقول: ما أرى حولك إلا أوباشا. أخذ هذه الصورة ثم ذهب إلى قريش وقال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت قط أصحاب ملك يعظمون مليكا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة من مائه على الأرض، وما تنخم نخامة فوقع في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحبون النظر إليه ولا يأتمرون بأمره ولا يرفعون أصواتهم عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يعني لا قبل لكم لهؤلاء أبدا. فترى هؤلاء وتحذيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام وابتدارهم لأمره، ثم تنظر إلى الأجيال المتأخرة فترى أن رقعة الحب تتقلص شيئا فشيئا فشيئا من قلوبهم، بأنه لا يتصور في محب أن يخالف أبدا. المحب قالوا من الأشياء ما يذله غير المحب تمتعا، ما يذله غير المحب تمتعا. وأنت ترى في قصص أهل الشوق والعشق هذه الأشياء يفعل أشياء يعدها العقلاء جنونا، فيقول لك: اعذرني لو كنت مكاني لفعلت الذي افعل. اي لو كان الحب هذا الذي في قلبي عندك لغلبك على امرك. فانقيادك للنبي عليه الصلاه والسلام علامه على الحب، وكانوا ينفعلون جدا جدا بالايات الاحاديه. اذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس مع اصحابه فنزلت ايه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره؟ فكان ابو الدحداح حريم جليل قال: يا رسول الله ما لي عند ربي ان اقرضته حائطي؟ قال: لك الجنه. وكان في حائطه 600 نخل. وانتم تعلمون ان التمر هي البضاعه الرائده عند العرب. 600 نخلة في بستان عليه سور، بمجرد ما تنزل آية واحدة ينفعل لها فيخرج من ماله كله. الثاني يمكن أن يكون نخلتين ثلاثة، تلك البستان نصف البستان، لكن الرجل يعمل في الدنيا وعينه في الآخرة. مالي إن أقرضت حياتي هذا عند ربي؟ قال: الجنة، وهي مصنع كل إنسان. قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وقام الرجل فذهب إلى البستان ووقف على الباب، وكانت امرأته وأولاده بالداخل، لم يدخل لأنه لم يعد ملكا. فقال: يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فقالت المرأة: ربح البيع وأبى الدحداح. نشاء والولد وشرفت وبيع جنا وكنت تصدق بنصف فقط ودع لنا نصفه او دع لنا ثلثه. قالت: ربح البيع وابى الدحداح. آية ينفعل بها رجل فيخرج من كل ماله. لما تأخذ هذه السورة المشرقة ثم تنحدر وتنزل إلى الأجيال التي أتت بعد ذلك،
وترى الفرق بينهما تعلم أن هؤلاء لا يمكن أن يصيروا بسعادة المتقدمين إلا إذا كان عندهم ما عند هؤلاء. هل رأيت قط صحابيا يسمع آية من آيات الله تبارك وتعالى فيحرفها؟ سمعت بهذا القط الذي نعرفه أنهم كانوا أسوأ لكتاب الله تعالى وأشد توقيرا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن الدارمي سند طويل أرسل إليه رجل اسمه صبيغ العراقي، وصبيغ هذا كان في جيش قائده أبو موسى الأشعري، فجعل يسأل أجناد المسلمين سؤال: والذاريات ذروة ما معناه؟ والحاملات ما معناه؟ والجارية يسرى ما معناه؟ ما سؤال؟ فأمسكوه ورفعوه إلى أبي موسى. هذا الرجل يسأل عن الذاريات ذروة، أرسله أبو موسى على البعيد إلى عمر بن الخطاب، وأرسل معه كتابا يقول أنه يسأل عن زيادة. فقال عمر رضي الله عنه لصاحب البريد: ائتني به وإياك أن يفلك فتصيبك مني العقوبة الموجعة. جيء به فقال له عمر: تسأل عن محدثة؟ ودعا برسائل من جريد، الجريد الأخضر، جريد الأخضر، إن هذا أوقع في الإيذاء من الجريد اليابس. فظل يضربه حتى أدنى ظهره وطرشه حتى درى وجيء به، فضربه حتى أدنى ظهره وطرشه حتى درى فجيء به. فلما هم عمر أن يضربه قال صبيغ: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله ضربت. فأرسله إلى أبي موسى وأمر الجميع أن يقاطعه، ما يكلمونه، رجل يمشي كأن الأرض خريبة، ما أحد يكلمه، حتى شق ذلك عليه. فكتب أبو موسى رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب يقول إن الرجل حسن الخلق، فأذن بمجالسته. لما يضرب واحد على زيارات الأرض هل يجوا ذا واحد يتوغل العمق؟ لذلك ظل القرآن غضا طويا ما لاقت به ولا يعني وجدت الأقوال الساقطة. تنظر بس متأخرين زي ابن عربي يقول لك القرآن هذا كلام عظيم وله باطل وله ظاهر، وبعدين الباطل هذا غريب. طيب نستغل كده بفهمة للباطل، يقول لك قوله تبارك تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ماذا ما تفهمون منها؟ نفهم منها أنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. يقول: لا، هذا بقى إيه التفسير السطحي الذي يعرف كل أحد، إنما التفسير بقى العميق فهو ليس كذلك. طيب ما هو التفسير العميق؟ التفسير العميق هو التفسير بالإشارة: من ذا الله ذي يشفع أي من ذل نفسه يشفع. أي فعل أمر من وعد، أي هذا الكلام. هل وردت الآية أي فعل يدل على وجود ذل؟ كأنه عجم الآية وبعدين شكلها كلاما جديدا: من ذا الذي يشفى عيد، يشفى من الأمراض والكبر والخيلاء وهذه الأشياء، أي هذا الكلام. ويقول: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية نحن جميعا نفهمها أنها في الكافرين،
من الذين كفروا سواء عليهم أن أنذرتهم أن ينتظروا لا يؤمنون. كلام واضح جدا.
يقول لا،
هذه الآية نزلت في أهل الورع، الورع ونزلت في أهل الورع. يقول إن الذين كفروا أي إيمانهم أي غطوه، وأصل الكفر من التغطير، فيقال للزارع كافر لأنه يغطي البذرة تحت الأرض في باطن الأرض، كما قال تبارك وتعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته الكفار إنه الزراع. وسمي الليل كافرا لأنه يغطي نور النهار، وسميت الكفور كفورا لأنها إيه تغطي الأشجار. فإنك إلا الذين كفروا أي الذين غطوا إيمانهم حتى لا يضيع بالهياء والسمع. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يرون إلا بالحق، ولهم عذاب عظيم أي من الناس. شوف هذا التحريف. ويأتي الراشد الآخر يقول إن الله أمركم أن تفرحوا بكرة ولد عائشة. ما علمنا من هذا من مفردات كلمة بكرة إن يدخل فيها عائشة؟ هذا يدل عن فقه المدة في قلب هؤلاء لتعظيم القرآن العظيم. الصحابة ما كانوا كذلك. تقرأ قصة إكرام أبي ذر في صحيح البخاري لما ذهب ليبحث عن خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يخشى أن يتلفظ بفيه، ما كان يتلفظ بفيه وإلا قتلوه. فجاء في المسجد الحرام وظل ثلاثة أيام يريد أن يسأل أي أحد أين هذا الذي يدعو إلى ذلك الدين الجديد، لكنه ما كان يدعو. قال فتضاعفت رجلا منه، شاف واحد كده جلد على عرض، فقال لك اسأله، لأن طبعا ده حتى لو ضاب الهيان فيه ضعيف، والضعيف مأمون الغائلة دائما. جانب أن لي لأنه ضعيف ما استطيع أن يفعل شيء. قال فتضاعفت رجلا منهم فقلت له أين ذلك الذي يقولون أنه صادق؟ قال فأشار إلي ونظر إلى القوم وقال الصادق الصادق. قال فنزلوا علي بكل نظرة وعظم، فما تركوني إلا وكأنني نصب أحمر. نصب يعني في الشمس أحمر، أن كثرة الدماء التي سالت منه. فهرب في ذنبه فظل ثلاثة أيام ليس له مطعم إلا أن يشرب من ذنبه، حتى قابله علي بن أبي طالب فظل ثلاثة أيام خائف، ضرب مرة فخائف. فيمر عليه علي بن أبي طالب فيقول أنا آمن الغريب أن يعرف مكانه أو مرامه أو كذا كلام كده. فبعد أيام فهم أن أبو ذر يريد أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال اسمعني، فلو رأيت شيئا أو أحدا يتبعك توقفت كأنني أريق الماء، فإذا وقفت أنا كأنني أريق الماء فامضي أنت لأن واحد يراقبك وسيأتي خلفك. فمشى أبو ذر خلف عليه أبو طالب خدمة النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم وسأله عن دعوته وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تجمر بشيء من دعوتك حتى أظهر. قال أبو ذر والله لأفرقن بها فيه. فذهب المسجد الحرام وفرق بها من كلمة مباركة كلمة التوحيد. قال فانهالوا علي بكل مدرة وعظم، وما خلصني إلا العباس. قال ويلكم، ألا تدرون أن طريق تجارتكم من غفار؟ وهذا غفارك، فغفار تنتظركم على الطريق وتأتي منكم التجارة. قال فكف عنه. هل هذا الرجل الذي أريق ذنبه في سبيل هذه الكلمة يمكن له أن يلعب أو يحرف شيئا من كتاب الله؟ أبدا. فانظر في هؤلاء الذين قاتلوا على آيات الكتاب، وتنظر في الذين أتوا من بعدهم ممن ورثوا الكتاب. فرق شاسع أيها الأخوة بين من ورث وبين من قاتل وجمع على الكتاب. وأنت تنظر في رجل
إذا تعب وجمع المال بسد يمينه وعرف جبينه ما يفرق في ملين واحد منه. إذا أراد أن ينفق عمل براس الجدوى وسهر طول الليل هذا ينفع ولا ينفعش ليه تعبان؟ هذا المال الذي تراه عصارة شبابه وعمره مختلطة بهذا المال. كم من الأيام بات جائعا وكم من المواقف شعر بالذل أمام أصحاب الأعمال. فهذا الرجل ما يهون عليه مضيع ماله، لكنه لو مات ورث ابنه هذا المال وضيعه في ضحوة من النهار ما درس عليه دمع. فانتصر الذي يقاتل على آية الكتاب ليس الذي يرث الكتاب، فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب يأخذون عرض هذا العلم ويقولون سيغفر له، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا عن الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ كيف شديد بين وارث وبين من قاتل على آيات الكتاب يعيد عليه أن يحرف شيء منه. لما ترى هذه الصورة المشرقة تنزل ذات الحجر، فترى مثلا في بعض مجلات تنشر في البلاد الإسلامية، وهذا أنا قد رأيته بعيني وقرأته، رجل هالك عندنا نشر في جريدة الأهرام سنة 64 كاريكاتير ديك وتسع دجاجة. خلاص فهم لا تحتاج إلى ذكاء، لكنه صرح بمراده فكتب محمد جمعة وزوجته التسعة. هل يمكن أن نتصور هذا الكلام في رجل عنده مثقال ذرة من إيمان؟ وكيف ينشر مثل هذا الكلام ويجرح مشاعر ملايين المسلمين؟ كيف فاتت على رئيس التحرير ومدير التحرير وكذا وهو صريحة الدلالة رسما وكتابة، في حين أنهم بعد ذلك من أشهر ألف رجلا كتابا سماه فنانات سائدات. لا تذكر قصة الفنانات اللواتي اعتزلن الفن، ومعروف أن التلفزيون وسيلة من وسائل الإعلام تقبل أي واحد ينشر أي إعلان بمدفوع الأجر الدقيقة بعد كده، فأنت شوف الإعلان ما تريد من الإعلان 10 دقائق ادفع وانشر ما تريد. وقد رأينا بعض الناس ينشرون عن بعض بضاعتهم بصورة مخزية، ولكن طالما بيدفع فلوس خلاص تجد إعلان عن فوتشوب وتجد سحر المرأة بجانب الفوتشوب. طب ما علاقة سحر المرأة بالفوتشوب؟ خلاص هو كده نوع من الإغراء وبتاع، هو رجل المخرج عزيز طالما ان هو يكون اعلانه لك من هذا الخلق. فالرجل ألف كتاب فعجي من هذه الإعلان في ثمانات فائدة، عرض الإعلان مرة واثنين وثلاثة وبعدين منع. ما هو الرجل يفعل يا جماعة لماذا منعتم الإعلان إعلان الكتاب؟ قالوا له غير العنوان ثمانات فائدة، هذا يدل على أن الفنانات الموجودات عافية، وهذا جرح لهم ولشعورهم، والفن رسالة ثانية ويؤدي دور في الحياة وإلى آخره. فإذا أردت أن ننشر الكتاب نعلن عن الكتاب غير العنوان. تمررون محمد جمعة وزوجته التسعة وهي واضحة الدلالة، ثم بعد ذلك تتأملون في اللفظ فائدات إذا غير مش عارفين بعاصيات وتصل بها دلالة المفهوم ومش عارفين. لماذا فهمتم الآن وراء الكلمات ولم تفهموا أن ذات الصريح الدلالة؟ لماذا تمررون مثلا كاريكاتير في مجلة شيوعية رجل فيها اسم النار وكتب فيها جهنم الحمر، سأل الله يعني أن يعيدنا إياه، ورسم بقى ناس رافعين إيديهم بيصرخوا، وواحد قاعد في يعني مكان كده في الآخر في آخر المنار وعنده مروحة وبيبتسم، وبعدين كتب تحته توسة. توسة يعني كلمة يعني تدل على إن في محاباه. استغفر الله. يعني هذا فهم في الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل الحالي خلينا يجعله في النار، يعني يجعله في الجنة، فأراد أن يرحمه يجعله في الجنة، لكن يوضع في النار ويتكل عليه جهنم الحمر ونشر في الخول وده يحب كل ما يصير في مكان وعيه كسر. أي محاباة. وتمر يمر هذا على الجماهير الغافلة وهي لا تدري أو تدري. هل مهنس هذا الجل في أي شبه من قريب أن بعيد بهذا الجانب المشرق الذي ذكرنا منه أمثلة؟ أبدا. لذلك الحضار رهيب جدا، ولا يمكن أن يبلغ هؤلاء من العزة ما بلغ أفلاسهم إلا إذا ساروا على نفس دربهم من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتسبيته بالأنفس والأموال. والمخالات طويلة جدا، يعني رجل داعية لما واحد يسأله عن حديث وهو هذا حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل إن أبي وأباك في النار، فيوم يقول له إيه؟ ضعه تحت عليك. إزاي؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يعقل؟ هذا حديث ضعه تحت عليك. استغفر الله. حتى لو أنك ترى أن الحديث معلوم أو ضعيف من وجهة نظرك أو أي شيء، ما تقول له ضع تحت عليك. هذه العبارة ما تصدر أساسا من رجل مسلم، فضلا عن يحب موكل للنبي عليه الصلاة والسلام. إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم ذكر حديثا أمام بعض أولاده: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي رواية: إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابنه: والله لا نمنع ذلك. يتخذنه دغلا، لكن الأدغال هي الغابات، مكان كثير الأشجار. يريد ابنه أن يقول له: ليس الأمر على الإطلاق، لأن المرأة إذا أحبت أن تذهب وتقضي بعد ما يريدها وهواها زعمت أنها خارجة إلى المسجد، ورأى على حس المسجد تسأل الله تريد. لا، سنمنعهم كما كان من عبد الله بن عمر إلا أن حصبه وقال: اخرج عني. فلا أرى. فمات عبد الله بن عمر ولم يدخل عليه ولد. كيف يعارض النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا فيقول لا؟ حصبه ما أصاب، ما أصاب. وكذلك عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يحذف يضرب لب، فنهاه وقال: يا ابن أخي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها تشقى العين وتشقر السن. يعني هذه حصى لما تزيد كده فتسقط بقوة فتنزل في عين واحد إما تفقر أو تجعل السن تعتصر، ولا تصيد شيئا ولا تنشأ عدوا. نهاه ثم رجع فإذا به يحدث هذا الولد أو هذا الرجل. فقال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تنفع عدوا ولا تصيب صيدا ولا تبقى العين تكفي السن وترمي لن تفسك أبدا. عبادة بن كان في أمرة معاوية رضي الله عنه في الشام، سمع معاوية يخبر أن الزهر بالزهر رجع، فقال معاوية: فقال عبادة كيف تبكي بذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شبه الزهر؟ فقال معاوية: ما أرى به أشد. فغضب عبادة ورحل من الشام الى المدينة قال والله لا اتركنت بأرض أدبية. لك ان تتصور رجل يرشى من الشام الى المدينة اخذ متاعه واخذ عياله ونظر عظيما طويلا يقول ان الرجل خلص حديث النبي عليه الصلاه والسلام كيف اسافر في الارض ما استطيع. فراس المدينه بعد ايام في طلوع الشمس واذا بامر رسول الله عز وجل وكان المسلمون يعرفون بعضهم الله بخلاف المسلمين الان يعني عجزوا ان يستفيدوا من الصلوات الخمس خمس مرات مسلمون وتجد الواحد لا يعرف اخاه ولا شهره ولا بيته ولا اولاده لمده 20 سنه وصلينا مع بعض 20 سنه في المسجد ولا يعرف احدهم اخاه. حتى ان مره واحد يقول لاخيه فلان اكثر من مالك الله قال رسول الله قال مالك قال انا حياه من بلد الكشف مع انه في بلد واحد وهذا الرجل من هناك كان يتربى والمسجد في ملايين فكيف يموت واربعه اشهر وانت مليون خمس دخل البغداد في الاحوال في الاول من رايه قال ما جاء بك يا ابو محمد ونعم ان هو الشام. قال له كذا وكذا وكذا حدث بيني وبين معاويه كذا وكذا فقال يا ابو محمد قبح الله ارضا مستطيعه وانسانا ارجع ثم كتب الى معاويه ان يحمل الناس على ما قرا عباده فانه قبح. فما كان المعيره به ان يثبت الارض وارث الاولاد المتاع والزمان ويمضي الايام الطويله من الشهاده والمنون غالبا على حديث النبي عليه الصلاه والسلام. فما حدث النبي صلى الله عليه وسلم واجبه على الاحيان لا يحل زمان عبد الا اذا كان هذا الشهر صلى الله عليه وسلم احب اليك من ذلك ونفسك ولدك الناس اجمعين. نسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا ان يعلمنا ما بدنا وما يقوى ايدينا وما نصون الى الصلب انه بكل دليل يسير.